الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وخاتم محمد وعلى آله وصحبه. كان الحديث الشبهة التي أثارها المحقق العراقي هي التمسك بالبراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي لنفي وجوب الموافقة القطعية لإجراء براءتين مشروطتين في كل من الطرفين بامتثال الطرف الآخر. استعرضنا جملة من الأجوبة التي ذكرها بعض الأعلام من القائلين بمسلك الاقتضاء لدفع هذه الشبهة. جواب آخر ذكره هذا العلام، طبعا هذه الأجوبة ليست كلها في تقريرات هذا العلام، على الظاهر بعضها موجود في أحد التقريرين والآخر موجود في تقريره الآخر، وبعضها غير موجود أصلا في التقريرين، لا في الدراسات ولا في مصباح الأصول. الظاهر أنها أجوبة خارج البحث بينه وبين صدور الشهيد. الجواب الذي نذكره الآن موجود في مصباح الأصول أو في الدراسات. حاصل هذا الجواب هو أنه هنا البراءة المشروطة معناها جعل الحكم الظاهري أو الإباحة الظاهرية المشروطة في كل من الطرفين، نظير الإباحة، نظير الوجوب التخييري. أليس هناك في الواجب التخييري يقال أحد معاني الواجب التخييري الوجوب لكل منهما مشروطا بذات الآخر؟ هذه إذن إباحة تخييرية وبراءة تخييرية لكل من الطرفين مشروطا بذات الطرف الآخر. إذا كانت شبهة تحريمية فلكل من الطرفين مشروطا بذات الآخر. وهذه البراءة المشروطة أو البراءة التخييرية يقطع بعدم مطابقتها مع الواقع، لأن الحكم الواقعي هنا الحرمة الموجودة واقعا هي حرمة تعيينية لا حرمة تخييرية، حرمة تعيينية ومطلقة في كل في أحد الطرفين. البراءة المشروطة أو الإباحة المشروطة ليست مطابقة مع الحكم الواقعي الإلزامي المحتمل، فيقطع بمخالفتها للواقع وعدم مطابقتها للواقع. حينئذ مثل هذه البراءة لا تجري، لأن الحكم الظاهري لابد أن يكون محتمل المطابقة مع الواقع حكما على مماثلا للواقع المحتمل المطابقة للواقع. أما حكم ظاهري إباحة ظاهرية يقطع بأنها ليست كالإباحة الواقعية كالحكم الواقعي. الحكم الواقعي في كل من الطرفين إما الحرمة المطلقة أو الإباحة المطلقة لا الإباحة المشروطة.
بين الوجود والفرماء أن ثبوت البراءة والإباحة لا يمكن أن يكون، لأنه يقطع بكونه خلاف الواقع. الواقع إما وجوب وإما حرمة، إما إباحة مقطوعة بالإباحة. كذلك هنا البراءة التي هي إباحة ظاهرية إباحة مشروطة تخييرية في أحد الطرفين بهذا النحو يقطع بأن هذه الإباحة ليست مطابقة مع الواقع. فإذا لم تكن مطابقة مع الواقع إذن فلا يمكن أن نتمسك بدليل البراءة لإثبات حكم وإباحة ظاهرية يقطع بأنها غير واقعية. الواقع إما إباحة مطلقة أو حرمة مطلقة. هذا البيان أيضا غير تام، فذلك أولا لما تقدم هناك قلنا في بحث الحصص في دوران بين المحظورين أنه لا مانع من التمسك بسبيل الرفع لنفي الوجوب ولنفي الحرمان، والنتيجة ثبوت الإباحة والترخيص الظاهري، فإنه لا يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الواقع بهذا المعنى. نتيجة الحكم الظاهري كلما تم موضوعه التأمين حينئذ عن كل من الوجوب والحرمان في تلك المواريث، وإن كان يعلم بأن الحكم الواقعي ليس إباحة وإنما إما وجوب وإما حرمة. هنا أيضا هكذا، إما إباحة مطلقة أو وجوب أو حرمة مطلقة في كل من الطرفين، لكن البراءة المقدار التي أثبتها الدليل البراءة المشروطة. فالإباحة الواقعية إذا كانت هي مطلقة، لكن الإباحة الظاهرية المقدار الذي يثبته الدليل عبارة عن الإباحة المشروطة يثبت. وكوننا نعلم أن الإباحة الواقعية أكثر من هذا المقدار، أنها إباحة مطلقة لا على تقدير وجودها لا إباحة مشروطة، لا يمنع عن صحة جريان وثبوت الإباحة المشروطة إذا كانت الإباحة المشروطة مفيدة في نفي ورفع تمييز حكم، كما هو كذلك فإن فائدة هذه الإباحة المشروطة نفي وجوب الموافقة القطعية. الإباحة المطلقة فائدتها لو جرت نفي حرمة المخالفة القطعية، لكن حيث لا يمكن فلا تجري الإباحة المطلقة، وإنما تجري الإباحة المشروطة لنفي وجوب الموافقة القطعية، وإن كان يعلم أن الحكم الواقعي إباحة مطلقة على تقدير وجودها لا إباحة مشروطة. بل حال البراءة المشروطة هنا أحسن وأفضل من البراءة في دوران بين المحظورين. هناك لم يكن هذا الحكم الظاهري محتمل المطابقة مع الواقع أصلا، بينما هنا هذا الحكم الظاهري بالإباحة المشروطة محتمل المطابقة للواقع. الواقع قد يكون أكثر منها، قد تكون الإباحة الواقعية في كل من الاثنين إباحة مطلقة، الإباحة المطلقة هي إباحة مشروطة وزيادة مشروطة. بهذا المقدار من هذه الإباحة أثبتها الحكم الظاهري، وهذا الحكم الظاهري مماثل مع ذات الحكم الواقعي بلحاظ فرض تحقق الشر وهو ترك الفناء الآخر. تكون هذه البراءة المجهولة هنا مطابقة مع الإباحة مماثلة للإباحة الواقعية، وتنام مماثلة مع هذا المقدار من الإباحة الواقعية أكثر من مقدار الشر. الواقع أيضا فيه في الحالة الأخرى أيضا إباحة، لكن الحكم الظاهري بلحاظ الحالة الأخرى لا يجري للتعارض والتشاقق. إذن فهنا الإباحة المشروطة مماثل للحكم الواقعي المعلوم بالإجماع، للحكم الواقعي المحتمل، للإباحة الواقعية المحتملة في كل من الإناءين. غاية الآن الإباحة الواقعية في كل من الإناءين أكثر من هذا، لا أنه مخالف لهذا بخلافه. هناك نعلم بأن الحكم الموجود إما وجوب أو حرمة، فعلى كل حال مخالف مع الإباحة، لا يوجد إباحة، بينما هنا أصل الإباحة لو كانت فهي مثل هذه الإباحة أكثر من هذه الإباحة. الزيادة لا تكون بمعنى المخالفة بخلاف هناك مباينة، هنا أقل وأكثر، هناك مباينة بين الإباحة في موارد الدوران بين المحظورين وبين الوجوب أو الحرمة، مباينة على كل حال. أما هنا بين الإباحة المشروطة مع الإباحة المطلقة لو كانت المورد ليست مباينة، وإنما بينهما أقل وأكثر. فالمماثلة محفوظة حتى لو اشترطنا احتمال المماثلة، هذا الاحتمال هنا موجود. وكون الحكم الواقعي إباحة مطلقة فيها زيادة لا يعني عدم المماثلة بين الإباحة المشروطة المجهولة وبين الحكم الواقعي المحتمل، فهذا الوجه أيضا واضح. فرق بين حجية الأصل والإباحة معنى ما. لأن البراءة لا يثبت الإباحة الواقعية، يثبت المنجزية والمعذرية لتعبارها عن الحجية. لا يراد بالحجية إلا الحكم الظاهري بعد. الحجية يعني الحكم الظاهري، هذه الحجية التي هي المجعولة شرعا. هذه الحجية أي لسان كان، لسان رفعات، لسان حلالون، هذا الحكم الظاهري الذي قد نسميه بالحجية، قد نسميه براءة أو الإباحة الظاهرية، هذه مشروطة بحقيقة، لأن الدليل لم يثبتها إلا في هذا التقدير، في تقدير ترك الآخر. أما تقدير فعل الآخر دليل البراءة لم يكن شاملا لهذا المورد. إذن فهذه البراءة والحكم الظاهري المجعول حكم ظاهري مماثل للواقع، ليس حكم ظاهريا مخالفا للواقع. فإسراء تلك الشبهة التي ذكرت في بحث المنع للمنع عن جريان البراءة في موارد دوران بين المحذورين إلى المقام في غير محله، حتى لو قبلنا تلك الشبهة هناك، طبعا هناك إذا لم نقبل ودفعنا تلك الشبهة وقلنا لا تشترط المماثلة من هذه الناحية، وإنما الشرط أن يكون لجريان البراءة والحكم الظاهري أثر عملي من حيث المؤمنين، وهذا موجود هناك. لكن لو سلمنا تلك الشبهة وذاك الكلام هناك فلا نسلمه هنا، لوضوح أنه هنا المماثلة محصولة بين الإباحة الظاهرية أو الحكم الظاهري أو البراءة المشروطة وبين الإباحة الواقعية، وإنما الواقع يحتمل أن يكون أكثر منها. لو كان هذا الفرد حلالا واقعا فحليته أكثر من هذا التقدير، لا أنه ليست في هذا التقدير، لا في هناك. فهذا الواجه الآن سيوت عنه. وجه آخر أيضا شبيه بهذا الواجه هو أوضح بطلانا من هذا الواجب، وهو أن يقال أن البراءة هنا إما أن نثبت البراءة في كل من الطرفين مطلقا، فهذا يلزم منه التقسيم في المخالفة القطعية وهو واضح، أو نجري البراءة عن الحصة الخاصة وهو فعل هذا فعله المقيد بترك ذاك، فعل شرب هذا الإناء المقيد بترك ذاك هذا يكون حلالا. موضوع الحلية الشرب، شرب هذا الإناء الأصفر المقيد بترك الإناء الأحمر، وهذا بترك ذاك، هذا احتمال ثاني. هذا الاحتمال باطل، لأننا نقطع بأن الشرب المقيد، الحصة المقيدة ليست محرمة. لو كان هناك حرمة فالحرمة على ذات شرب الإناء الأصفر، لا الإناء الأصفر المقيد بترك الإناء. إذن فالحصة الخاصة نقطع بعدم الحرمة فيها، ذات المطلق نحتمل حرمتها، لكن أجراء البراءة عن الحرمة المطلقة فيها محذور التنفيذ في المخالفة القطعية. إجراء البراءة عن الحرمة المقيدة، الحرمة للموضوع المقيد، نقطع بعدم وجود حرمة للحصة المقيدة. إذن هذان الشقان باطلا، لا موضوع للأصل فيهما، أحدهما للتعارف وللزوم التخصيص في المخالفة القطعية، والثاني للقطع بعدم مثل هذه الحرمة. ويشترط في جريان البراءة احتمال الحرمة، الشك معقود في موضوع البراءة. فإذا أريد إجراء البراءة عن الحصة المقيدة، فالحصة المقيدة نقطع بعد الحرمة. يبقى أن نجري البراءة عن الحص عن ذات شرب الإناء، ذات الحصة، والقيد قيد للبراءة لا للفعل الذي تجري عنه البراءة، قيد للحوق لا لمتعلق الحوق لا للفعل. لا نقول الشرب المقيد بترك ذاك حلال لكي يقال الشرب المقيد بترك ذاك، نقطع بعدم حرمة هذا المقيد. ذات الشرب يكون فجرا للبراءة، ذات الشرب هو الفعل الذي نجري عنه البراءة، لكن البراءة والإباحة مقيدة بالترك، فترك الآخر قيد للحوق لا للمتعلق. قرأت المفارق بين قيود الحوق وقيود المتعلق في بحث الواجب المطلق والواجب المشروط. قد يكون القيد قيدا للمتعلق كما يقول صلي مع الطهور، قد يكون الحكم الحدود الحج مقيدا بالاستطاعة، لا أن الحج مع الاستطاعة مأمور بأن يحصل الإنسان الاستطاعة ويحيط، إذا استطاع وجب عليه الحج، فالاستطاعة أيضا للوجوب لا للواجب. كذلك في باب الإباحة هنا تارة يكون ترك الآخر قيدا للمباح، وهذا نقطع لأنه لا حرمة للفعل المقيد بترك الآخر لكي نجد عنه المرأة، وأخرى نأخذ ترك الآخر قيدا للإباحة لا للمباح. إباحتها الظاهرية مقيدة بأن يترك الآخر، يقال حين لأن الإباحة الظاهرية الحكم إذا تقيد، قرأتم في بحث الواجب المشروط أن قيود الحكم بالتالي وبالتبع تكون قيودا للمتعلق، فالزوال مثلا حينما يكون قيدا لوجوب الظهر واجب لا إطلاق له، المتعلق لا إطلاق له لحال عدم فعلية الحكم المتعلق به، فكل قيد أخذ قيدا، كل شرط أخذ قيدا في الحكم لا محالة، المتعلق بذلك الحكم أيضا يتقيد بأن يكون بعد ذلك القيد. فكذلك هنا سوف يرجع أخذ ترك الآخر قيدا للإباحة يرجع إلى كونه قيدا للمباح، بالتالي يكون المباح أيضا المقيد بهذا القيد، وقد قلنا أن المقيد بهذا القيد يقطع بعدم حرمته فلا معنى لإجراء البراءة. وهذا جوابه أن القيد قيود الحكم وإن كانت تقيد المتعلق، لكن لا تقيد المتعلق بأن يكون التقيد تحت الآن تحت الحكم، بل تقيد المتعلق بمعنى أن المتعلق لا إطلاق له لحال فقدان ذلك القيد، لكن التقيد لا يكون مأخوذا بالمتعلق، لما قرأتم أيضا هناك في بحث قيود الحكم أن ما يكون قيدا للحكم من القيود لا يكون مطلوبا من قبل ذلك الحكم، لا يكون قيدا دخيلا في المتعلق، وإن كان المتعلق لا إطلاق له لفاقد القيد لكن ليس مطلوبا، ولهذا الاستطاعة أو الزوال هذه التي هي قيود الحكم وبالتالي تقيد المتعلق لا يجب تحصيلها، لهذا لا يجب تحصيلها لأنه هي قيود للحكم، فإذا كانت قيودا للحكم فمتى يجب تحصيلها؟ قبل وجودها أو بعد وجودها؟ قبل وجودها لا حكم حتى يجب، بعد وجودها قد وجد لا معنى للأمر بها. إذن فحينما يكون المتعلق مقيدا ليس معنى هذا التقييد أن التقييد مأخوذ في متعلق الحكم، بل معنى هذا التقييد أن المتعلق ذات الحس ذات المقيد لا المقيد مع التقييد، لكن الذات التي لا إطلاق لها هذه الذات التي لا يكون لها إطلاق لحال فقدان ذلك القيد، هذا هو المقصود من كون القيود في باب الحكم ترجع أيضا إلى المتعلق، لا أن التقيد يكون أيضا معروضا للحكم. إذن فيكون مجرى البراءة بحسب الحقيقة في موارد أخذ ترك الآخر شرطا في جريان البراءة مجراه ذات شرب الإناء الأصفر، لا شرب الإناء الأصفر المقيد بأن يكون المقيد بترك الإناء الأصفر الإناء الآخر، ذات الشرب في حال ترك الإناء الآخر ذات الشرب يكون حينئذ هو مجرى البراءة، وإن كان هذا الذات هذه الذات نتيجة أخذ القيد وهو ترك الآخر قيدا في الإباحة لا إطلاق لها لما إذا لم يترك الآخر. إذن بهذا البيان هذا الجواب الآخر أيضا غير شامل وهو لم يكن يستحق الذكر أيضا. الآن نصل إلى الأجوبة التي يمكنه قبولها، وهي الأجوبة التي ذكرها السيد الشهيد في الشرور الإجابة على هذه الشبهة، يعني هذه الأجوبة المذكورة لحد الآن كلها فنيا قابلة للمناقشة ولا يتم شيء منها لدفع شبهة براءة المشروطة، وبالتالي عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء الذي لم يكن يرى العلم الإجمالي مانعا وعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المحقق العراقي في راحة من هذه الشبهة، لأنه يرى العلم الإجمالي علة تامة، فهو يمنع عن إمكان الترخيص في نفسه ولو في طرف واحد، المانع العقلي، والمانع العقلي يكون مقيدا حينئذ لإطلاق دليل البراءة حتى للبراءة المشروطة، لأنها البراءة المشروطة تنفي وجوب الموافقة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية العقل يحكم به حكما بنحو العلية التامة، بحيث يمتنع رفعه من قبل الشارع حكما تنجيجيا لا تعليقيا. فهو هذه الشبهة ذكرها كنقض أو كإلجاء للفاسد للقائلين بمسألة الاقتضاء، الذين يرون العلم الإجمالي مقتضا لوجود الموافقة وليس علة تامة، بحيث يكون حكمه معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي، ويقول هذا تنقض. وحيث أننا نحن أيضا من القائلين بالاقتضاء، يعني نقبل أن العلم الإجمالي ليس علة حتى لحرمة المخالفة فضلا عن وجوب الموافقة، في حرمة المخالفة أيضا لم نكن نرى علة، وإنما منعنا عن جريان البراءة في كلا الطرفين، الحكم الشرعي الحكم الظاهري الشرعي في كلا الطرفين، الترخيص الشرعي في الطرفين باعتبار المناقضة العقلائية، وإلا عقلا قلنا هناك أيضا لا محذورا. فكيف بوجوب الموافقة أيضا مقتضين، وحكم العقل تعليقي لا تنجيزي، حينئذ هذه الشبهة لا بد من جواب عليها، إذ تكون شبهة علينا. ومن هنا يتصدى السيد الشهيد للجواب، يذكر حينئذ جوابا هنا. حاصل الجواب الذي يذكره هو أن أدلة، يذكر جوابين. الجواب الأول أن دليل البراءة إثباتا لا يمكن أن نستفيد منها البراءة المشروطة في كل من الطرفين، لا للمعارضة، أن المعارضة اتضح أنها غير موجودة هنا، وأن إطلاق دليل البراءة الأفرادي في كل من الفردين مشروطا بامتثال الآخر، هذا الإطلاق لا يدخل في المعارضة مع أي إطلاق آخر لكي يسقط، هذا الإطلاق في منجن عن المعارضة فيكون حجة على القاعدة. لكن إنما لا يساعد دليل البراءة إثباتا على مثل هذه البراءة المشروطة، باعتبار أن هذه البراءة المشروطة في قوة براءة تخييرية، وإن كان ظاهرها، يعني ظاهر التقريب يجعلها براءة تعيينية في كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر، يعني بامتثال الآخر، إلا أن هذا لبا وروحا يرجع إلى البراءة التخييرية، وأن المولى يريد أن يحفظ أحد الفردين، وهذا مما لا يساعد عليه الدليل. ظاهر دليل البراءة البراءة التعيينية في كل مشكوك، لا البراءة التخييرية. كيف أن هذا يرجع إلى البراءة التخييرية، والبراءة التخييرية خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل الأصل الترخيصي الشرعي، الترخيص التعييني في كل مشكوك مشكوك. هذا يبينه أسد الشهيد بهذا البيان، يقول بذكر مقدمتين، يقول بأن المقدمة الأولى أن البراءة الحكم الواقعي هنا يمكن أن يكون في كل مورد الحكم الواقعي تارة مطلقة وأخرى مشروطة بشرط، كما إذا كان عدم الآخر مثلا واقعا محققا الملاك في هذا، فيكون هناك ملاك في الفعل، لكن هذا الملاك ليس مطلقا، هذا المبدأ والملاك للحكم الواقعي مشروط بعدم شيء، بعدم فعل آخر، فيمكن ثبوتا وإثباتا أن يجعل الحكم الواقعي مطلقا تارة ومشروطا أخرى. إذا كان ملاكه مطلقا يجعله مطلقا، إذا كان ملاكه مشروطا يجعله مشروطا. ف
فالحكم المشروط الإباحة الواقعية المشروطة معقولة. إذ قد تكون الإباحة الواقعية مشروطة بأن الإنسان يترك الآخر، لو فعل الآخر يكون هناك مفسدة في فعل هذا، كما إذا كان إذا يجمع بين الفعلين يضره. فالإباحة وعدم المفسدة مثلا مشروط بأن يترك الآخر، أما لو فعله هذا مفسد. أما الإباحة الظاهرية أو الترخيص الظاهري في موارد الشبهات، هذا لا يعقل أن يكون فيه ثبوتا، لا يعقل أن يكون مشروطا براءة وإباحة ظاهرية مشروطة. لماذا؟ لأن البراءة والإباحة الواقعية، البراءة الحكم الظاهري، البراءة والإباحة الظاهريتين، قلنا فيما سبق أن الأحكام الظاهرية ليست لها مبادئ وملاكات مستقلة، ملاكاتها عبارة عن حفظ الملاك الواقعي. ومن هنا قلنا وقالوا أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ليست أحكاما نفسية، أي هي ليس فيها ملاكات، وإنما أحكام طريقية. معنى أنها أحكام طريقية أنها تحفظ الملاكات الواقعية والمبادئ الواقعية، هي ليس فيها مبادئ مستقلة. إذن فلا بد أن نلحظ المبادئ الواقعية، والمبادئ الواقعية في موارد الشبهات المفروض أنها مبادئ على تقدير وجودها مطلقة، ليست مقيدة، ليست مشروطة. الحرمة والإباحة في هذين الموردين، في الإناءين، كل منهما في موضوعه مبادئه وثبوته مطلق ليس مشروط. إذن فثبوتا المولى هنا يكون له إباحة ظاهرية مشروطة، هذا في عالم الثبوت بلحاظ المدلول الجدي هذا غير معقول. يعني نقطع أنه في عالم الجد لا يوجد حكم ظاهري مشروط، لأن هذا الحكم الظاهري المشروط إذا كان على أساس ملاك مشروط للحكم الظاهري، المفروض أن الحكم الظاهري لا ملاك له، لكي يكون لا ملاك مستقل عن الملاك الواقعي. إذا كان هذا الحكم الظاهري المشروط لأن الحكم الواقعي الذي يريد أن يحفظه والمبدأ الواقعي الذي يريد أن يحافظ عليه وهو طريق إلى حفظه وهو مصلحة ترخيصية، مصلحة التسهيل الواقعية، تلك تكون مشروطة. المفروض أن المصلحة الواقعية الإباحة الواقعية هنا مطلقة ليست مشروطة. إذن فمثل هذه البراءة أو الحكم الظاهري المشروط ثبوتا واللبا نقطع بأنه غير موجود. بعبارة أخرى، روح الحكم الظاهري هنا وهو الاهتمام بالأحد الغرضين المتزاحمين، روحه ليس تعيينيا تخييريا، يعني روحه ليس حكما ظاهريا اهتماما تعيينيا في أحد الطرفين مشروطا بشيء. نعم لو كان الملاك الواقعي الترخيصي مشروطا، كما لو شك في إباحة مشروطة ووجوب واقعي مشروط أو حرمة واقعية مشروطة، هناك يعقل باعتبار أن الحكم الظاهري أيضا حكم يحفظ المبادئ الواقعية. فإذا كانت المصلحة الواقعية مشروطة يكون هنا حكم ظاهري مشروط، لكن المفروض أن المصلحة الواقعية مطلقة والمفسدة الواقعية مطلقة ليست مشروطة. إذن فروح هذا الحكم الظاهري وبلحاظ المدلول الجدي التصديقي النهائي للمدلول الإنشائي، بلحاظ المدلول الإنشائي والاعتباري، نقصد بالإنشائي الأمر الاعتباري، يمكن للشارع أن يجعل يقول جعلت الإباحة هنا مشروطا، لأن هذا عالم الجعل والوضع والاعتبار والتقنين والصياغة، يمكن أن يصوغ. تارة يقول يجوز لك ارتكاب أحدهما، ارتكاب أحدهما، وأخرى يقول يجوز لك ارتكاب هذا إن تركت ذاك، ويجوز لك ارتكاب ذاك إن تركت هذا. كلاهما في عالم الصياغة والتقنين معقول، لكن في عالم اللب وروح الحكم الظاهري نحن نعلم أن الذي يكون هنا موجودا إنما هو اهتمام المولى بملاكه الترخيصي بمقدار ارتكاب أحدهما، واهتمامه بالملاك الإلزامي بلحاظ تركهما معا. لو أراد أن يتركهما معا يعني مخالفة قطعية، المولى يهتم بغرضه الإلزامي. بلحاظ وجوب الموافقة القطعية وأن يحتاط فيهما معا. المولى يهتم بغرضه الترخيصي، وحيث أن غرضه الترخيصي غرض مطلق وكذلك غرضه الإلزامي غرض مطلق ليس مشروطا، إذن فروح حكمه الظاهري وهو الاهتمام لا محالة يكون بهذا المعنى، بمعنى أن المولى يقول بلحاظ وجوب الاحتياط أنا لا أرى وجوب الاحتياط، لا أهتم بالحكم الواقعي بحيث أجعل وجوب الاحتياط، وإنما أكتفي أرجح المصلحة الترخيصية الموجودة فأكتفي بارتكاب أحدهما وترك أحدهما. وهذا الروحان يرجع إلى ماذا؟ إلى أن المولى يهتم بحفظ أحد بحفظ الغرض الإلزامي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، ويهتم بحفظ غرضه الترخيصي بمقدار وجوب الموافقة القطعية. يعني أن المولى في عالم الثبوت لا يرضى بتركهما معا بفعلهما معا، لكن يرضى بفعل أحدهما وترك الآخر، فيرجع بحسب عالم الثبوت روح الحكم الظاهري وهو اهتمام المولى يرجع إلى اهتمام تخييري، أنه يهتم بالحكم الواقعي بهذا المقدار بمقدار أنه لا يجوز في ارتكاب كلا الإناية، ولكن يهتم بالمصلحة الترخيصية بمقدار أنه يجوز بارتكاب أحدهما، فيرجع ثبوتا إلى تجويز ارتكاب أحدهما، وإن كان بحسب لسان الصياغة يمكن أن يجعل هذا بنحو إباحتين مشروطة تعينيتين في الطرفين لكن مشروطتين. وحينئذ في المقدمة الثانية يقال أن ظاهرة دليل رفع ما لا يعلمون مثلا الأصل الترخيصي ظاهره أن كل وجوب كل إلزام مشكوك يكون مرفوعا، وهذا ظاهره الرفع التعييني، فإن ولهذا قيل في تقريب التعارض عند أصحاب المسلك الاقتطاع أن إجراء البراءة عن أحدهما التخييري لا موضوع له، لأن أحدهما التخييري إذا أريد واقع أحدهما المردد لا وجود للواقع، عنوان أحدهما هذا عنوان أحدهما ليس فردا ثالثا في الخارج لكي يجري عنه، وظاهر دليل الرفع أنه يرفع الحكم عن الفرد المشكوك، وهنا لا يوجد فرد ثالث غير الفرد، فظاهر دليل الرفع رفع الحكم الإلزام المشكوك في كل فرد بخصوصيته، يعني في كل فرد تعيينه، فظاهر دليل الرفع ولسان دليل الحكم الظاهري الرفع التعييني والإباحة أو الترخيص التعييني في المورد المشكوك برفع الحرمة المشكوكة في كل مورد. فلو أريد حين التعييني المشروط نعلم بأنه خلاف المدلول التصديقي، التعييني المطلق لا يمكن، التخييري خلاف ظهور في التعييني، التعييني المشروط معناه أننا حينئذ هنا في عالم الصياغة صياغة البراءة صياغة تعيينية مشروطة، لكن هذه الصياغة نعلم أنها خلاف الواقع، لأن واقع الأمر البراءة واقع اهتمام المولى هنا معناه أن المولى يرضى بترك أحدهما وبفعل الآخر، واقع ما هو إذن فعل أحدهما وترك الآخر، فعل أحدهما إذن فالمولى رخص في فعل أحدهما، فيكون ما هو حقيقة الحكم الظاهري وما هو روح الحكم الظاهري الترخيص في فعل أحدهما، وهذا هو التخيير، الترخيص في فعل أحدهما يعني الترخيص لا بعد هذا بشرط ترك الآخر إذا كان هذا الشرط دخيلا في روح الحكم الواقع ظاهري، نعم لا بأس، لكن نعلم بعدم دخله، وأنه هذا الشرط فقط صياغة من أجل أن يحفظ ذاك الروح تلك الروح، وهي أنه يجوز لك أن ترتكب أحدهما. إذن فروح الحكم الظاهري هنا هو عدم الاهتمام بالتكليف الإلزامي بمقدار أحدهما، والاهتمام بالتكليف الإلزامي بمقدارهما معا، بمقدار تركهما معا، بمقدار فعلهما معا، بمقدار المخالفة القطعية يهتم، بمقدار الموافقة القطعية لا يهتم، يعني لا يهتم بارتكاب أحدهما، لا يهتم بارتكاب أحدهما روح الحكم الظاهري، وهذه الروح عبارة أخرى عن جريان البراءة عن أحدهما، والتي قلنا أنها خلاف الظاهر إثباتا، فيكون ظاهر استفادة الحكم وبعبارة مختصرة البراءة البراءة والإباحة المشروطة في الطرفين عرفا بمعنى البراءة عن أحدهما، عرفا البراءة المشروطة في كل منهما، بل عقلا البراءة المشروطة في كل منهما بترك الآخر، معناه أن المولى يريد أن يأذن في أن يرتكب أحدهما المكلف ويمتنع عن الآخر، لا يرضى بفعلهما معا ارتكابهما معا، لكن يرضى بارتكاب أحدهما. وقد قلنا أن هذا خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل أنه يريد أن يثبت ترخيصا تعينيا لا ترخيصا تخيريا. مثل هذين الترخيصين التعينيين المشروطين وإن كانا تعينيين بحسب عالم الصياغة، لكنهما بحسب اللب والروح لا يمكن أن يكون إلا براءة تخيرية وإذنا تخيريا في ارتكاب أحدهما، وقلنا هذا خلاف ظاهر الدليل. فظهور الدليل في عدم ظهور الدليل في التعينية وعدم التخيرية ينفي حينئذ استفادة البراءة المشروطة التعينية، لأن هذه التعينية هنا عقلا بالدليل بالبرهان الذي أشرنا إليه مسابق مع البراءة التخيرية في أحدهما، مع الإذن التخيري من الشارع في ارتكاب أحدهما، كأنه قال ارتكب أحدهما. قلنا هذا ارتكب أحدهما خلاف ظاهر الدليل. هذا الجواب الذي يذكره الشيخ سوفي. إذنا وترخيصا في أحدهما تخيرا حينئذ. إذا قلنا أن ظاهر هذه الأدلة أدلة رفع ما لا يعلمون وأمثالها، ظاهرها أن جعل البراءة في كل فرد حقيقي، أي ظاهرها جعل البراءة والترخيص التعييني في كل فرد فرد، عنوان أحد الفردين هذا العنوان الانتزاعي التخيري العقلي، هذا العنوان ليس فردا آخرا، واقع عنوان أحد الفردين لو أريد به مصداقه الحقيقي فمصداقه ينطبق عليهما معا، فهو لا يمكن أن يريد جعل البراءة في عنوان ينطبق عليهما معا وبالنتيجة يكون كل منهما مجرا للبراءة، هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود من الإذن في ارتكاب أحدهما أن يرتكب أحدهما فقط بهذا العنوان الذي هو معنى أحدهما التخيري، وإلا أحدهما الذي ينطبق على كل منهما معناه جريان البراءة عنهما معا. أحدهما تخيرا ليس فردا آخر غير هذا الفرد وغير ذاك الفرد، وظاهر دليل البراءة ودليل الأصول العملية جعل الترخيص في كل فرد مشكوك عنوانه، لا في عنوان بدلي ينطبق على كل منهما، ويكون المراد أحدهما تخيرا لا أحدهما المنطبق عليهما معا. فإذا أريد من إجراء البراءة في عنوان أحدهما إجراء البراءة في كل منهما، هذا خلف حرمة مخالفة القطعية، وإذا أريد إجراء البراءة في عنوان أحدهما البدلي التخيري الذي هو عنه معنى البراءة التخيرية، فهذا خلاف ظاهر الدليل، فإن ظاهر هذه الأدلة أنها تشمل المشكوك بعينه، تشمل كل مشكوك، كل حكم فعل مشكوك الوجوب مشكوك الحرمة بعينه، أما عنوان أحدهما الذي هو عنوان انتزاع أحدهما التخيري الذي هو عنوان انتزاعي بدلي، هذا لا يكون مشمولا لظاهر أدلة الأصول الترخيصية. إذن فإذا أردنا أن نحافظ على هذا الظهور، ظهور أدلة الترخيص بأنها تجعل الترخيص في كل مشكوك مشكوك، وإن شئتم قلتم الظهور في الشمولية والانحلالية لا البدلية، الفرد البدلي ليس مشمولا لأدلة الأصول، ظاهر أدلة الأصول شمول كل فرد فرد من الأفعال المشكوكة مشكوكة الحرمة مثلا، لا عنوان أحدهما التخيري. حينئذ هذا الظهور في التعينية مع البراءة المشروطة لا تجتمع، لأن البراءة المشروطة لبا وروحا رجعت إلى براءة إلى الإذن في أحدهما البدلي، والإذن في أحدهما البدلي والترخيص في أحدهما البدلي، هذا خلاف مفاد أدلة الأصول الترخيصية الظاهرة في جعل البراءة والإذن والإباحة الظاهرية بنحو الشمول لكل فرد فرد بنحو شمولي من الأفعال المشكوكة. إذن فالبراءة الشرعية فالبراءة المشروطة في الطرفين، وإن كان بحسب البراءة المشروطة قلنا أن نفس البراءة المشروطة في كل من الطرفين براءة تعيينية أيضا، غاية الأمر يوجد شرط للبراءة، وإلا الفرد الذي يجري فيه البراءة تعيينية، لكن هذا غير محتمل ثبوتا بحسب روح الحكم الظاهري. فإذا لم يكن محتملا إلا بأن يرجع إلى البراءة البدلية، والبراءة البدلية خلاف ظاهر الدليل، إذن فلا يمكن أن يستفاد من أدلة أصول المرخصة البراءة أو غيرها، لا يمكن أن نستفيد البراءة المشروطة، لأن هذا في قوة أن نستفيد من دليل البراءة البراءة البدلية والإذن البدلي والترخيص البدلي والترخيص البدلي خلاف ظاهر هذه الأدلة. وبتعبير آخر الحكم له مرتبة إنشاء وصياغة، وله مرتبة الروح واللب، الحكم الظاهري أو الحكم الواقعي، بحسب مرتبة الصياغة يمكن أن تجعل براءة وحكم في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي الشمولي، لكن مشروطا بشرط من الشروط، فإن البراءة والحكم المشروط أيضا شمولي ليس بدليا، الحكم المشروط في كل فرد فرد أيضا حكم شمولي الحلالي ليس حكما بدليا. فيمكن المولى يجعل براءة الحكم الظاهري في كل من الطرفين بعنوانه بما هو فرد واقعيون لا بالعنوان البدلي، لكن مشروطان، إلا أن هذا لو كان يحتمل مطابقته مع الواقع بأن يكون الروح الحكم الظاهري أيضا روحا بدل شمولي مشروطا، بأن يكون كل فرد ملاك الحكم الظاهري فيه ملاكا مشروطا بتحقق ذلك الشر وهو ترك الآخر، وتكون البراءة على ذاك الفرد بعنوانه وهو معنى الشمولية وعدم التخييرية والبدلية. لو كان هذا معقولا ثبوتا بحسب عالم اللب الحكم الظاهري وروحه، حينئذ كنا نأخذ بهذا الظهور، نقول المقدار الذي سقط بالتعارض إطلاق هذه البراءة التعيينية لا أصلها، فأصلها ولو مشروطا بهذا الشرط في كل من الفردين التعيينيين لا مانع من التمسك، لكن حيث أن روح الحكم الظاهري قلنا لا يعقل في المقام إلا أن يكون بدليا تخييريا لا تعيينيا، إذ الحكم الظاهري ليس قلنا ليس فيه مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية، والمبادئ الواقعية في المقام تعيينية، والمولى إما أن يريد حفظ الغرض الإلزامي فيأمر بالاحتياط تعيينا في الطرفين، وإما أن يرجح الغرض الترخيصي على الإلزامي ولو بلحاظ وجوب الموافقة القطعية لا حرمة المخالفة القطعية، إذن فثبوتا يكون معنى هذا أنه يرضى بأن يرتكب أحدهما بنحو أحدهما التخييري لا بنحو أحدهما التعييني المنطبق عليهما معا، فإن أحدهما له لحاظان، أحدهما الصادق على كل منهما وهذا أيضا يكون حكما شموليا وتعيينيا، أحدهما بمعنى أحدهما فقط الذي يعني البدلية، إما هذا وإما ذاك، يرضى باقتحام إما هذا أو ذاك أحدهما البدلي، هذا معنى أن المولى يرى عدم وجوب الموافقة القطعية، وبهذا المفاد بحسب عالم الثبوت مفاد بدلي لا يتناسب مع ما هو ظاهر أدلة الترخيصات التي هي انحلالية وشمولية يعني تعيينية لا بدلية. إذن فظهور الروايات الواردة في أدلة الأصول المرخصة في التعيينية لا في البدلية، هذا الظهور يأبى عن استفادة البراءتين أو الترخيصين الظاهريين المشروطين التعيينيين في الطرفين، لأن هذا وإن كان مفادا تعيينيا لا بدليا، تعيينيا مشروطا كالتعييني المطلق، لكن هذا فقط بحسب عالم الصياغة، وإلا بحسب عالم روح الحكم الظاهري هذا يرجع إلى التخييرية والبدلية. وحيث أن ظاهر الدليل أنه روح الحكم الظاهري المجعول في هذه الأدلة أيضا تعيينيون لا بدليون وتخييريون بهذا المعنى، إذن البراءة الشرعي المشروطة التي تكون بحسب اللب والروح للحكم الظاهري براءة تخييرية أو حكما بدليا وتخييريا لا يمكن استفادته من هذه الأدلة، لأنه خلاف ذاك الظهور في التعيينية والشمولية في قبال البدلية. ذاك ظهور آخر، نعم، ظهور في الشمولية للبدلية ظهور مستقل عن التعارض، سواء تعارض الإطلاقان في الطرفين أو لم يتعارض. ظاهر دليل أدلة الأصول الإذن والأحكام الظاهرية بلحاظ كل مشكوك المشكوك أنه حلالي تعييني لا بدلي، لا يقول أحد المشكوكين بدلا يجوز ارتكابه، يقول كل مشكوك يجوز ارتكابه الحلال. هذا بعبارة أخرى، بعبارة أخرى الموضوع هذا ظهور ملاكه كون وقوع كل مشكوك موضوعا للحكم الظاهري، وقد قرأتم أن الموضوع انحلالي، نعم المتعلق بدلي، موضوع الحكم يكون انحلاليا، فحينما يقول رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون موضوع، كل ما لا يعلم وكل ما لا يعلم انحلالي لا محالة، كل شيء كل فعل مشكوك فرمان موضوعات الأحكام ما يقع في موضوع حكم شرعي مقتضى ظهوره الحلالية. ومعنى الانحلالية أنه يشمل كل فرد مشكوك تعينا بعنوانه، لا أنه يشمل أحد الفردين بنحو الترديد إما هذا وإما ذاك، فإما هذا وإما ذاك ليس فردا، إما هذا أو إما ذاك ليس هذا فردا مشمولا للموضوع المأخوذ بنحو الانحلال بموضوعات الأحكام القضايا. لا، المخالفة القطعية لم يكن بلحاظ هذا الظهور، المخالفة القطعية نشأ بلحاظ لا من ناحية الظهور في التعيينية في الشمولية في قبال البدلية، نشأ من أنه يلزم من جريان البراءة في كل من الفردين مطلقان الترخيص في المخالفة القطعية، فالإطلاقان سقطا لا بأس، سقوط الإطلاقين غير سقوط هذا الظهور، سقوط الإطلاقين لا يعني أن الظهور ظهور في الانحلال ذهب، ظهور في الانحلال موجود، الإطلاقان الأحواليان سقطا بالمعارضة فليسقطا، الإطلاقين الباقيين حينئذ بلحاظ عالم الجعل يمكن أن يكون انحلاليا كما قلنا، لأن البراءة المشروطة في كل من الطرفين أيضا براءة تعيينية ليست براءة بدلية، إذ كل فرد بما هو هذا الفرد لا إما هذا أو ذا، كل فرد فيها براءة مشروطة، فيكون تكون البراءة المشروطة تعيينية أيضا، لكن هذه التعيينية تعيينية في عالم الصياغة فقط لا في عالم اللغة، لأن هذه التعيينية بعد أن كانت مشروطة ولا يحتمل أن يكون روح الحكم الظاهري بالبراءة مشروطا، بل روحه يرجع إلى البراءة البدلية، هذه البراءة المشروطة قهرا عرفا هنا وعقلا يكون مساوقا البراءة المشروطة التعيينية مع البراءة التخييرية، يكون هذا مساوقا مع جعل البراءة التخييرية، وجعل البراءة التخييرية خلاف ظاهر الأدلة، خلاف الظهور في أن الحكم البراءة أو أي أصل ترخيصي آخر بلحاظ المشكوك كل مشكوك مشكوك انحلالي تعييني لا بدلي إما هذا وإما ذاك، إذن فيكون ذاك الظهور في أن هذه الأحكام الظاهرية بلحاظ كل مشكوك المشكوك انحلالية لا بدلية، ذاك الظهور لا يكون منسجما إلا أن يكون مفاد الدليل الصياغة فقط، عالم الصياغة لا عالم اللب، لو كان مفاد أدلة الأصول وأدلة الأحكام مجرد الكشف والإبراز عن الصياغة لا بأس، حينئذ هذا ظهور محفوظ. أما لو قلنا أن هذه الصياغات ليست ملحوظة بالذات المولى في خطاباته، وإنما المقصود من الخطابات بيان روح الأحكام الظاهرة، روح الأحكام واقعية أو ظاهرية. فإذا كان في الدليل ظهور من هذا القبيل، حينئذ هذا الظهور يمنع من أن نستفيد مثل هذه الوراء المشروطة، لأن هذه الاستفادة في قوة استفادة البراءة البدلية، والبراءة البدلية خلاف ظاهر الدليل. هذا الوجه الأول الذي يذكره السيد الشهيد في مقام الإشكال على في مقام دفع شبهة المحقق العراقي. هذا الجواب يمكن أن يناقش فيه بأن هذه النكتة المبرزة هنا، وهو أن روح هذا الحكم يكون روحا بدليا وإن كان صحيحا، إلا أن هذه النكتة نكتة عقلية دقية لا يفهمها العرف. العرف لا يفهم ما هو حقيقة الأحكام الظاهرية وأنها هنا لابد أن تكون بدلية، أو أن تكون لا يعقل أن لا تكون بدلية تكون مشروطة. إذن لا ينافي حينئذ هذا الظهور المذكور في خطابات الأصول الترخيصية في الشمولية بلحاظ الموضوع والتعيينية للبدلية والتخيرية، هذا الظهور لا ينافي مع ثبوت البراءة الترخيص المشروط في كل من الطرفين، لأن هذا الترخيص المشروط في كل من طرفين ترخيص تعييني ليس بدليا كما اعترف به السيد الشهيد أيضا. غاية الأمر حينئذ هذا الترخيص المشروط التعييني في كل من الطرفين، من يدرك مبادئ وحقيقة الحكم الظاهري بالبرهان الذي تقدم سوف يعرف أن هذا المشروط روحه هذا التعييني روحه تخيري، روحه بدلي لا تعييني. هذه الدلالة تارة تكون بالدلالة عرفية واضحة بديهية أن روحها لابد أن ترجع إلى بدلية، قد يقال حينئذ يقع بين هذا وبين ذاك الظهور تنافي، أقول ذاك الظهور ينفي استفادة مثل هذه البراءة التعيينية لأنها في قوة البدلية، وظهور الدليل في أنه بلحاظ كل مشكوك تعييني لا تخيري بدلي ينفي استفادة ما يكون في قوة التخيري. لكن هذه الملازمة أو هذه الاستفادة ليست استفادة عرفية، هذا بالبرهان الذي بيّنه السيد الشهيد في المقدمة الأولى أثبتنا أنه يكون هكذا لبا وثبوتا. إذن فهذا لا يمنع من أن العرف يرى حجية الإطلاق بلحاظ البراءة المشروطة في كل من المشكوكين تعينا، فإن قلنا أن التعينية لا ينافي مع المشروط مع الاشتراط، بين الطرفين تعينا لإثبات البراءة المشروطة التعينية فيهما. فهذا الأمر من يدرك عقله ذاك البرهان حينئذ يقول روح هذا الحكم الظاهري تخيري. نستكشف حينئذ بذاك البرهان أن المولى لبا وثبوتا جعل البراءة التخيرية أيضا هنا بحسب روح الجعل الظاهري لا بحسب صياغة الجعل الظاهري، بحسب صياغته التي هي مرحلة الجعل الذي هو مدلول الخطابات الشارع، يكون حينئذ هذا المفاد تعينيا وغير مناف مع الظهور في الانحلالية والشمولية. فلا يشكل هذا قرينة عرفية مانعة من التمسك بالإطلاق، من إبقاء الإطلاق التعييني على الحجية في كل من الطرفين والفردين، لكن بنحو مشروط، يعني بعد التساقط بين الإطلاقين الأحواليين للإطلاقين الأفراديين. إذن فهذا البيان يمكن محق العراقي أن يجيب عليه بمثل هذا الجواب. هذا جواب ليس لو كان هذا البرهان الذي ذكره عرفية عند العرف واضح أنه لابد أن ترجع الأحكام الظاهرية، الحكم الظاهري هنا لابد أن يرجع ثبوتا ولبا إلى حكم بدلي، نعم حينئذ قد يقع نحو تناف بين ذاك الظهور في الشمولية وبين هذا البراءة التعيينية المشروطة. لكن نحن نقول هذا حتى لو تم يتم برهانا ليس بمرتبة بحيث العرف يدرك أن هذا لابد أن يرجع ثبوتا إلى البراءة والإذن البدلي التخييري. لا ليس حينئذ محظور. حينئذ نقول هنا الظهور في البدل في التعيينية في خطاب الشارع محفوظ ويثبت هنا البراءة المشروطة وهي تعيينية. غاية الآن بالبرهان نستكشف أن الشارع هنا ثبوتا إنما جعل هذه البراءة المشروطة التعيينية لأنه لبا وروحا يهتم بالغرض الترخيصي بعنوان أحدهما. إذن لا يقع تنافي بحسب مدليل الأدلة أن نكشف وجود لازما ثبوتيا من هذا القبيل. وأي محظور في أن يكون لازمه ثبوتي ذلك؟ ليس هناك محظور في أن المولى هنا ثبوتا يجعل حكما ظاهريا تخيريا. الذي اكتشفنا هذا العالم الثبوت بالبرهان العقلي لا يلزم من ذلك تناف في دلالات الأدلة. لا يقع تناف بين الظهور في التعيينية وبين ظهور إطلاق دليل البراءة الأفرادي لكل من الفردين لكن بنحو المشهور. لا يقع بينهما تناف. إنما يقع بينهما تناف لو كانت كان هذا الاستلزام استلزاما عرفيا بينا بديهيا واضحا. حينئذ يكون بمثابة أن الشارع أننا استفدنا من الخطاب ابتداء براءة بدلية وحكما بدليا في هذا المولد. نقول هذا خلاف هكذا. أما إذا لم يكن هكذا وإنما بالبرهان أرجعنا عالم اللب وعالم المدلول التصديقي للإنشائي المدلول التصديقي الخبري الحكائي بحسب تعبير سيد الشهيد. استكشفنا أن المدلول التصديقي الحكائي يكون بدليا لا يكون تعينيا. أي محظور في ذلك؟ فلنستكشف أنه هنا يكون حكائيا ولا يكون بدليا. لا يقع تناف بعد أن لم يكن الخطاب ظاهرا بحسب مفاده العرفي إلا في جعل الأمر الإنشائي والذي العرف قد لا يدرك ما هو حقيقة هذا الإنشاء ومبادئ هذه الإنشاء ثبوتا. نعم لو كانت هذه المبادئ عرفية واضحة بينة حينئذ بيان الإنشاء قد يكون بنفسه بيانا لتلك المبادئ. وحيث أنه ظاهر في جعل المبادئ التعيينية للبدلية التخييرية فحينئذ استفادة التخييرية يكون خلاف الله بإثباتها. هذا مناقشة في هذا الجواب يجعل حينئذ هذا الجواب غير تام. جواب آخر ذكره سيد الشهيد أيضا إثباتي. وحاصل أن لسان أدلة الترخيصات الشرعية تأبى بحسب نكات فيها عن إثبات البراءة المشروطة في طرفي العلم الإجمالي أو الترخيص الظاهري المشروط في طرفي العلم الإجمالي. فمثلا دليل البراءة حديث الراف يقول السيد الشهيد لا يشمل مواد العلم الإجمالي لما بيناه فيما سبق من نكتة أن هذا الحديث أساسا ناظر إلى موارد الشبهات البدوية للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. قلنا أن حديث الرف ظاهره رفع ما لا يعلم. أما موارد العلم حديث الرف يريد أن يرجح الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المجهول للمعلوم ولو إجمالا. ومن هنا منعنا عن جريان البراءة في كلا طرفي العلم الإجمالي بنكتة إثباتية غير التناقض. نكتة إثباتية خاصة في دليل الرف. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. هذا قلنا فيما سبق بقرينة بعينه يمكن أن يشمل العلم الإجمالي أيضا كأنه يريد أن يقول المانع هو العلم التفصيلي للعلم الإجمالي العلم بعينه. فالعلم الإجمالي أيضا مشمول في كل شيء لك حلال. لكن هذا العلم كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام أيضا لا يمكن أن نستفيد منه براءة مشروطة في كل من الطرفين بترك الطرف الآخر إلا إذا كان المراد من كل شيء لك حلال الكل بمعنى الكلي. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام يعني كل فعل مشكوك كل موضوع مشكوك لك حلال حتى تعرف أنه حرام. لو أريد منه الطبيعي والأفراد حينئذ هذا مثلا الإطلاق يكون تاما. لكن ما تم منها أو ما يمكن أن يتم من هذه الروايات فيها صدر، بل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. هكذا الرواية، رواية عبد الله بن سنان هكذا ورد، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. وحينئذ هذا كل شيء فيه حلال وحرام ظاهر في أن الشيء كالجبن مثلا، هو مورد السؤال لعله في بعض تلك الروايات، الجبن فيه حلال وحرام، بعضه حرام بعضه حلال، فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعيده. حينما يقسمه إلى فيه حلال وفيه حرام، هذا التقسيم إلى فيه حلال وفيه حرام ظاهر في ملاحظة الجبن، كل أفراد الجبن كشيء واحد كمجموع واحد، يعني ظاهر في المجموعية لا في الاستغراقية والطبيعي والفرد. كل شيء فيه حلال وحرام، الشيء لوحظ كالجبن مثلا بما هو عنوان مشير إلى مجموع أفراد الجبن، فكأنه يريد أن يقول أفراد الجبن جنس الجبن، جبن حينما تجمعه فيه حلال، بعضه مأخوذ من الميتة حرام وبعضه مأخوذ من غير الميتة فهو حلال. الأنفحة مثلا التي كانت تجعل لصنع الجبن بعضها كانت تأخذ من الميتة عند السنة، لأن كانوا يرون طهارة مثلا الميتة أو هذه المادة المأخوذة من الحيوان، فكانوا يجعلونها في الجبن يجبنون بها اللبن. حينئذ يكون فيه قسمان، قسم حرام وقسم حلال. حينما يقول كل شيء فيه حلال وحرام، هذا الانقسام ظاهر في أنه لاحظ مجموع الأفراد كمركب واحد كشيء واحد، الأفراد فيها أجزاء وأبعاد، ولهذا قسمه إلى بعضه حرام بعضه حلال. هذا يناسب مع ملاحظة مجموع الأفراد كمجموع واحد. و حينئذ يقول هذا الجبن الذي حينما تجمع أفراده أو تلحظ مجموع أفراده تجد أن بعضه حرام وأن بعضه حلال، هذا الجبن لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. حينئذ لا يمكن أن نستفيد من مثل هذا اللسان البراءة المشروطة في الطرفين، لأن البراءة المشروطة حينئذ لو أريد استفادته كان لابد أن يكون نظر إلى الأجزاء، كل جزء من تلك الأجزاء الأبعاد في مجموع الجبن مثلا أو أي عنوان آخر أو اللحم مثلا، كل جزء من أجزاء هذا المجموع يكون لك حلال لو تركت مثلا سائر الأجزاء. هذا معناه أنه النظر يكون إلى الأبعاد لا إلى الكل، مع أن ظاهر الرواية أن النظر إلى الكل، يعني إلى الجنس بما هو مجموع لا الجنس بمحل الاستغراق. كل شيء كجنس الجبن مثلا، لوحظ ما هو موضوع البراءة، الجنس بما هو كل لا بما هو كلي، بينما جعل البراءة المشروطة في الطرفين يحتاج إلى ملاحظة، إما إلى ملاحظة الجنس بما هو كلي يعني ملاحظة الأفراد بنحو الكلي الاستغراقي، أو إذا لوحظ بنحو الكل لا بنحو الكلي ولوحظت الأفراد أبعاد في هذا الجنس، أن يلحظ كل جزء جزء من ذلك، كل بعض بعض في ذلك المركب الكل، لا أن يكون الملحوظ هو الجنس الذي عبر عنه بكل شيء. إذن فاستفادة البراءة المشروطة من مثل هذا اللسان أيضا لا يمكن، لأنه خلاف ظاهره الذي ظاهره ملاحظة الجنس بما هو كل لأفراده لا بما هو كلي يوجد بوجود كل فرد من أفراده، بل لوحظ بما هو كل، ولا أنه لوحظ أجزاء ذلك الكل. لو لوحظ بما هو كل لأجزاء لأفراده والأفراد أجزاء وأبعاد في هذا الكل، أيضا لو كان نظر إلى كل جزء جزء وجعل البراءة للجزء مشروطا بترك الأجزاء الأخرى أيضا لم يكن به بأس، لكن النظر ليس إلى الأبعاد، النظر إلى الجنس، إذ جعل موضوع الحلية كل شيء الذي هو نفس الجنس الملحوظ بما هو كل ومركب للأفراد، يعني الأفراد أبعاد فيه حلال وبعضه حلال وبعضه حرام. إذن هذا اللسان أيضا لا يناسب مع جعل البراءة المشروطة في كل من الطرفين. دليل الاستصحاب الذي هو الدليل الآخر للأصل الترخيصي. دليل الاستصحاب أيضا يكون هكذا، يقال أن دليل الاستصحاب وإن كان ناظرا إلى كل يقين وشك، كل مشكوك، لكن حيث أن المستفادة من دليل الاستصحاب جعل الكاشفية ولو كجزء الملاك لا كتمام الملاك للحالة السابقة، وأن الحالة السابقة اليقين السابق موجود لا ينبغي نقضه، لا تنقضه بالشك. الكاشفية حينئذ عند العرف الكاشفية تكون مشروطة في كل طرف بترك الطرف الآخر، هذا أمر غير عرفي. الحالة السابقة إما لها كاشفية أو ليست لها كاشفية. أن يكون ترك الطرف الآخر يعني امتثال الطرف التكليف المحتمل في الفرد في الطرف الآخر مؤثرا في كاشفية الحالة السابقة، هذا أمر غير عرفي. فالعرف لا يساعد أن نستفيد من دليل كاشفية الحالة السابقة المسمى بالاستصحاب أن نستفيد كاشفية مشروطة، يعني استصحابا مشروطا، بحيث لو ترك الطرف امتثل الطرف الآخر فهنا يجري استصحاب الترخيص مثلا والإباحة، أما لو لم يترك الحالة السابقة لا تكون فيها كاشفية. الكاشفية من الأمور التي لا يمكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع لا يؤثر فيها ترك الطرف الآخر أو عدم ترك الطرف الآخر. ترك الطرف الآخر وعدم تركه لا يكون مؤثرا في نقطة الكاشفية. فاستفادة الكاشفية المشروطة الذي هو معنى الاستصحاب، جريان الاستصحاب في كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر. نعم يقال الكاشفية السابقة مشروطة بعدم الظن بالخلاف، معقول الظن بالخلاف يرفع الكاشفية، فنقول الحالة السابقة حجة حيث لا ظن بخلافه مثلا، هذا أمر معقول. أما يقال الحالة السابقة كاشفة وحجة حيثما إذا تركت الطرف الآخر، ترك الطرف الآخر وعدم تركه ليست من الخصوصيات الدخيلة في الكاشفية بحسب لا بحسب حكم العقل ولا بحسب فهم العرف ومتكزات العرف. إذن فاستفادة الاستصحاب المشروط الاستصحاب الترخيصي في كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر، هذا أيضا لا يقبله العرف ولا يستفيده، لا يمكن أن يستفيده من أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. الاستصحاب على كل حال يقبل كاشفيته ولو بنحو الناقص، لا ليس المهم صياغة الجعل، روح الحكم الظاهري هنا فيما هذا الاستصحاب مأخوذ فيه الكاشفية ولو كجزء منه. لا أي شيء قلنا حقيقة لا ليس الكلام في كيفية صياغة الجعل، الكلام فيما هو حقيقة هذا الحكم الظاهري المجعول بأي صياغة كانت. حقيقة الحكم الظاهري المجعول في باب الاستصحاب على جميع تلك المسالك الكاشفية ولو الناقصة مأخوذ فيها كجزء الملاك لا كتمام الملاك كما شرحناه في بحث سابق. حينئذ هذه الكاشفية التي هي جزء الملاك عند العرف لا يمكن أن تكون مشروطة بترك الطرف الآخر أو عدم ترك الطرف الآخر. فإذا كانت هذه الكاشفية موجودة إذن فتكون ثابتة سواء ترك الطرف الآخر أو لم يترك، وإذا لا فلا تكون أيضا ثابتة سواء ترك الطرف الآخر. نعم يمكن تقييد الكاشفية بما يكون مضاعفا للكاشفية، هذا معقول. إذن فدليل الاستصحاب أيضا لا يمكن أن نستفيد منه حجية مشروطة أو استصحابا مشروطا في كل من الطرفين، هذا أيضا الجواب الآخر الذي أيضا جواب إثباتي يذكره السيد الشهيد بلحاظ دفع هذه الشبهة. جواب ثالث يذكره وهو أنه حتى لو هذا الجواب الثالث هو أحسن الأجوبة، لأن هذا الجواب الثاني أيضا فيه مناقشات مذكورة في الكتاب يمكن مراجعتكم إليها. الجواب الأخير الذي هو أحسن الأجوبة أنه هذه البراءة المشروطة هناك دليل على عدم جريانها، وهي الروايات الخاصة الواردة في بعض موارد متفرقة من الفقه في موارد العلم الإجمالي تأمر تلك الروايات الاحتياط بعد إلغاء الخصوصية فيها. مثلا في باب الوضوء يسأل يقول هناك إناءان أعلم بأنه سقط في أحدهما قطرة دم، ماذا أصنع؟ لا أدري في أيهما. يقول أهرقهما وتيمم. يا تأمر الرواية بإهراق الماءين والتيمم، يعني يأمر بمنجزية العلم الإجمالي، لأن هناك يعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، كل منهما بخصوصيته يحتمل طهارته. خب لو كانت البراءة الطهارة المشروطة جارية حينئذ يترك التوضي بأحدهما ويتوضأ بالآخر عملا بإساءة الطهارة أو بإساءة البراءة، يجري إساءة الطهارة أو استصحاب الطهارة المشروط في أحدهما ويتوضأ به يحقق. كما لو كان إناء واحدا أمامه مشكوك الطهارة، أليس كنا نتوضأ به بإساءة الطهارة أو باستصحاب الطهارة نتوضأ ونصلي؟ لماذا أمر الإمام بالإهراق حينما يكون هناك علم إجمالي بنجاسته أو نجاسة إناء آخر موجود عنده؟ ليس هذا إلا بملاك منجزية العلم الإجمالي، بملاك أن المولى يهتم بغرضه الإلزامي حتى على مستوى وجوب الموافقة القضائية. هذه الأدلة ووارد في موارد أخرى أيضا، في المأكولات مطعومات، في موارد مشابهة في باب النكاح، وتلغى الخصوصية حينئذ في موارد هذه الروايات، ويقتنص قاعدة كلية أن موارد العلم الإجمالي عند الشارع، الشارع لا يجعل فيها، لا يرفع اليد فيها عن التكليف الإلزامي والغرض الإلزامي المشتبه حتى بمقدار الجامع، يعني بمقدار أحدهما التخييري بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، أو قولوا البراء حتى بمقدار الأصل الترخيصي المشروط في كل من الطرفين. فتكون هذه الروايات الخاصة مؤكدة لعدم الإطلاق في تلك الرواية في الأدلة العامة على الأصول الشرعية المرخصة، إذا قبلنا أحد الجوابين السابقة أنه لا إطلاق لها، ولو فرض تمامية الإطلاق لإثبات البراءة الشرط المشروطة في كل من الطرفين، هذه الروايات تكون مقيدة لها، تقيد الإطلاق في تلك الروايات وتدل على أنه لا تجري البراءة المشروطة أيضا في أطراف العلم الإجمالي. هذا أحسن الأجوبة وأفضلها، لأنه يحسم النزاع ويكون دليلا معتبرا على أنه على التقييد في إطلاق أدلة الأصول المرخصة لأطراف العلم الإجمالي حتى بنحو المشروط، يعني حتى بنحو يثبت الترخيص التخييري بالنتيجة. تلك الأدلة الخاصة تقيد هذا الإطلاق وتدل على أنه لا تجري البراءة أصلا، بل لا بد من الاحتياط مثل هذه الموارد.